رحمه الله تعالى في تفسير التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله وبيان ما ينقض ذلك من الشرك الأكبر أو ينقص كماله الواجب من الشرك الأصغر. وتقدم معنا في الباب الأول الذي قبل هذا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن المؤلف رحمه الله تعالى أخبر بأن تفسير التوحيد هو الأبواب التي ستأتي. وبدأ الآن بهذا الباب وهو باب من الشرك الأصغر أي من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر قد يشتمل على أمور أخرى تجعله أكبر، لأنه من وسائل الشرك الأكبر، فهو بحسب ما يقوم في قلب فاعله أو قائله. ما معنى بحسب ما يقوم في قلب فاعله؟ لو تعلق أو لبس هذه الحلق والخيوط معتقدا أنها مستقلة في جلب المنافع ودفع المضار فهو شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه اعتقد أن ثمة من ينفع ويضر غير الله جل وعلا. ومثال قولنا القول أو من قوله مثال الحلف بغير الله، فإنه من الشرك الأصغر، ولكن قد يقوم بقلب صاحبه من تعظيم الموتى وتعظيم الأولياء والسادة والصالحين والعارفين كما يقال أشد كتعظيم الله أو أشد، فهذا يكون بعد ذلك حلفه شركا أكبر. لكن الآن نتكلم عن الأصل، هذا باب من الشرك أي من الشرك الأصغر، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أي بعد وقوعه. البلاء كل ما تبتلى فيه من مرض أو فقر أو سقم، قال لرفع البلاء، الرفع يكون بعد الوقوع أو دفعه، هذا من باب الوقاية، دفعه قبل أن يقع أو رفعه بعد أن وقع. إذن الذي يحمل هؤلاء على استعمال هذه الحلق والخيوط والودع والخرز وغير ذلك من المسميات هو أن يسلب نفعا أو أن يدفع ضرا أو يرفعه، يدفع ما وقع، يدفع ما لم يقع، أو أن يرفع ما قد وقع. وصار شركا أصغر لأنه اتخاذ لسبب لم يجعله الشرع سببا، اتخاذ لسبب لم يجعله شرع الله جل وعلا سببا، ولا عرف أنه سبب عادي كالطب ونحوه، وإنما فيه نوع التفات من القلب لغير الله جل وعلا، يلتفت القلب إلى ذلك المعلق وأنه يدفع. وهذا منتشر وتختلف أسماؤه باختلاف البلدان. الذي يجمع لك ذلك أن تقول من تعلق شيئا من الخيوط أو الخرز أو غيرهما أو الحلق أو غيرهما، كل من علق شيئا على جسمه أو جسم ولده أو سيارته أو باب بيته أو بهيمته يرجو بتعليق ذلك دفع بلاء أو رفعه فهو شرك أصغر، لأن الأسماء تختلف من بلد إلى بلد. ولهذا المؤلف قال لبس الحلقة والخيط ونحوهما أي مما يكون مما يجري عادة هؤلاء بلبسه. والمؤلف بدأ بالشرك الأصغر وسيذكر في الأبواب القادمة أيضا الشرك الأكبر. وهنا شيء ينبغي أن تنتبه له. المؤلف بعد أن تحدث عن التوحيد إجمالا وعن فضله، وتحدث عن الشرك إجمالا وعن وجوب الخوف والحذر منه، هل استفى بذلك أم نزل إلى التفصيل؟ تفصيل أفراد الشرك، وتفصيل أفراد الشرك الأكبر وأفراد من الشرك الأصغر، هذا أمر ينبغي أن تنتبه له. إذن يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد على هذا النحو وعلى هذه الصفة، حتى يعرف الناس أفراد الشرك فيجتنبوه، ولا يكتفى في ذلك بالدعوة الإجمالية للتوحيد. كذلك لا يكتفى بالدعوة الإجمالية إلى السنة والتحذير الإجمالي من البدعة، هذا من باب الغش أكثر منه من باب النص، وهذا من باب الصد عن السنة أكثر منه من باب النهي عن البدعة. أئمة السنة لما ألفوا كتب السنة هل اكتفوا بذكر الأدلة على وجوب لزوم السنة وسكتوا، أم بعد أن ذكروا هذا الأمر الأصل الأصيل انتقلوا إلى تمثيل أمور خالف فيها أهل الأهوى؟ فلا يكتفى بالدعوة إلى التوحيد والسنة بالإجمالات، لابد من تفصيله وشرحه وإيضاحه وذكر ما يخالف السنة والتوحيد ويضادهما. هذه الدعوة الحقة. المؤلف سلك هذا المسلك، ما أسهله على المؤلف. هؤلاء الذين يطلبون الراحة، المؤلف لو طلب الراحة لاستراح ولما عودي وكفر وأوذي وقتل من أبنائه وأحفاده وأحفاد أحفاده من قتل، وناله من الأذى ما نسأل الله جل وعلا أن يكون له رفعة في جناته جنات النعيم. لو أراد طريق السلامة كما يطلبها كثير من هؤلاء لاكتفى بالإجمال، ألغى رسالة للتوحيد وفضله وشرفه وانتهى، لكن ما هو التوحيد ما يدخل في هذا الموضوع، هذا يثير القلاقل والفتن ويجيب البلاء. أو ألف رسالة في وجود السنة وتعظيم السنة ومكانة السنة وإجلال السنة واكتفى بذلك، ولكن لا يتطرق إلى أفراد البدعة التي تنقض هذه السنة، لأن هذا طريق صعب، طريق شاق، طريق يجلب البلاء والمحن، لا يصبر عليها إلا من صبره الله تبارك وتعالى. وضحوا مثلك هذا الطريق الثاني. الأمر الثاني الذي أريدك أن تنتبه إليه قبل أن نسرد هذه الأبواب التي سيذكرها المؤلف لنوعي الشرك الأكبر والأصغر، ولشرك العقائد وشرك الأقوال وشرك الأعمال، انتبه أن أبرز الأمثلة التي مثل بها هي التي كان يخالف فيها عباد القبور في وقته، إذا ليس معذورا عن تطبيق ما يقرأه ويعلمه على واقعه، تنزيله على واقعه. لماذا ذكر القيوط والحلق؟ لأنها أكثر ما شاع في أيدي أولئك مما يرجون رفعا دفعا أو رفعا. لماذا ذكر القرآن بشجر أو حجر؟ لأن ذلك هو الظاهرة التي تبشت في المجتمعات الإسلامية ولا زالت إلى اليوم في كثير من المجتمعات الإسلامية، ويمارسها مئات الألوف إن لم يكونوا الملايين الكثيرة منتسبين للعلم والدعوة الإسلامية، ومع ذلك لا حراك. فإذا هو لما جاء إلى هذه المسائل أكثر الأبواب التي ستمر معك أشياء واقع فيها أبناء زمانه وعصره، فلذلك يبدأ بالتمثيل بما هو موجود في وقته وينزل الأحكام على ما هو موجود في وقته، ثم يقول لك وغير نحوهما. ينبغي أن نسلك هذا المسلك الذي هو قمة النص والبيان، قمة النص والبيان. على باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى قل أفرأيتم، أي قل يا محمد يا أولئك المشركين، أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة والأنداد، أخبروني وأعلموني وأظهروا ذلك، هل إن أرادني الله بضر من مرض أو سقم او موت او فقر، اي نوع من انواع الضر نزل بك وفاءك نزوله. ان ارادني الله، هذا اثبات صفة الارادة، ان ارادني الله بضر هل هن، اي هذه الالهة تدعون هن، انتبهوا، دل على ان كل ما يعبد من دون الله فهو اله، وكل من عبدته فقد اتخذته الها. اذا فرضت العبادة لغير الله فقد اتخذت ذلك الغير الها وربا معبودا لك، لان الرب هو المعبود. ولو كان ذا الذي ذبحت له ونذرت له ودعوته واستغفرت به نبيا او وليا الى اخره، انك كاشفات ضره. او ارادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. هذا السؤال ذكره الله جل وعلا امرا لنبيه ان يخاطب به اولئك المشركين، لكن اين جوابهم؟ لم يجيبوا، سكتوا. لماذا لم يجيبوا؟ لانهم لا يعتقدون الضر والنفع بغير الله جل وعلا، وانما كانوا يتخذون الانداد وسائط لهم عند الله، كما قال الله عز وجل عنهم انهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. قال بعض المفسرين لم يجب المشركون رسول الله، لم يجيبوه على هذا السؤال الصريح الواضح الذي يكشف ما هم عليه من الشرك، هؤلاء الذين تدعون من دون الله. ان ارادني الله بخير هل يقدرون على رده؟ ان ارادني الله بشر هل يقدرون على رده؟ سكتوا. ليش؟ لانهم لا يعتقدون ذلك، لا يعتقدون الربوبية بغير الله جل وعلا، لا يعتقدون استقلال النفع والضر بغير الله. انتبه، لانك قد تجد في بعض كتب من تأثر بعلم الكلام على انه لا يشرك من ذبح لغير الله ومن استغاث بغير الله ومن دعا غير الله الا اذا اعتقد ان ذلك الغير مستقل في تدبير الكون. هذا ما يعتقده ابو جهل ولا ابو لهب. يا رجل، ابو جهل وابو لهب لم يجيبوا على هذا السؤال وسكتوا، ولزمتهم الحجة لانهم يعتقدون كما قال الله جل وعلا. فاذا مسكم الضر الا اياه، وفي الايه الاخرى فاليه تجأرون. الله يخبر عن هؤلاء المشركين ويحاججهم ان الضر اذا نزل بهم انما يلجؤون ويجأرون الى الله ويدعون الله تبارك وتعالى، لعلمهم انه لا يملك كشف الشدائد الا الله جل وعلا، ولا يستقل بذلك الا الله. نقر بهذا. الذين يشترطون انه لا يكون شركا الا مع اعتقاد الاستقلال، هذا عقد فاسد، شرط باطل. لان كفار قريش ما كانوا يعتقدون ان الالهه مستقله في تدبير الكون، ولا كانوا يعتقدون انها مستقله في جلب المنافع ودفع المضار ابدا، بدليل هذه الايه. هذه الايه الكريمه اذا نزلت في حق الشرك المشركين شركا اكبر. قد يقول قائل الترجمه العنوان باب من الشرك، فقلنا الاصغر، والايه نزلت في الشرك الاكبر، فكيف يستقيم استدلال المصنف بالايه التي نزلت في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر؟ الجواب سياتي معنا ان شاء الله باحتجاج حذيفه ابن اليمان بقوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فقد كان من هدي الصحابه وهدي ائمه السلف الاستدلال بالايات الوارده في الشرك الاكبر على الاصغر. هل استدلالا كاملا وانزال الحكم عليه؟ لا، انما لشموله وعمومه له، كما استدل ائمه التوحيد والسنه بالايات الوارده، انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون وانا على اثارهم مهتدون، استدلوا بها على ذم التقليد. وان كانت الايات الوارده نزلت في المقلده من المشركين تقليدا، صدوا به دعوه الرسل، بل هو اصل دين المشركين التقليد، كما قال المؤلف رحمه الله في رسالته الاخرى مسائل الجاهليه. اذا يقال هذا من الاحتجاج بالايات النازله في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر، اي ان الامر شامل تعمل من جميع الوجوه. لا حكم الشرك الأكبر غير حكم الشرك الأصغر. من مات مشركا الشرك الأكبر هو خالد مخلد في النار، ومن مات مشركا الشرك الأصغر فتقدم لكم ذكر حكمه. نعم. قال: وعن عمران بن حصين أبي نجيب صحابي ابن صحابي على من رجح إسلام أبيه حصين رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر من نحاس، يضع هذه الحلقة على يده على عضده على ذراعه وغيرها، يأخذ حكمها مما يعلق على بني آدم أو يعلق على السيارات أو يعلق على المحلات التجارية أو يعلق على الدواب والبهائم أو يعلق على الأطفال لجلب الخير ودفع العين وجلب الخير ودفع الشر، كل هذا داخل في هذه الوعيد وفي هذه النصوص، كل هذه الذي فعله كثير من الناس. أو يعلق رأس ثعلب أو يعلق جلد ثعلب لصد العين وصد الجين وغير ذلك من الأمور، كل هذا داخل فيما نهي عنه. أنت خذ أصل المسألة بما يتعلق بتعليق هذه الأشياء وما جاء من واختلف من اختلاف الاجتماع المجتمعات الإسلامية ومن أزل الشديد، فتدخله تحت القاعدة والأصل. فقال: ما هذا؟ هل هذا سؤال عن الحديدة يا إخوان؟ ليس سؤال، هو يرى الحلقة عن الإسلام، يرى الحلقة حلقة من صفر، ولكنه يسأله: أي ما سبب فعلك؟ ما هذا؟ أي ما الذي فعلته؟ ما سبب فعلك؟ لماذا لبست هذا؟ قال: من الواهنة. قال: من الواهنة بلا حر يضرب في يد الإنسان، وقيل غير ذلك، نوع من أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أنكر عليه بالقول، فدل على أن بعض المخطئين والمخالفين وبعض المنكرات يكتفى في حق هذا الإنكار القولي بنزول، أنكر عليه بالقول، وبعضهم لا، كان ينكر النبي صلى الله عليه بالفعل فيدخل يده وينزعها، أو الصحابي ينكر بالفعل باليد. قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، إذا وجوبا يجب عليك نزعها. ثم علل فقال: فإنها مع مفسدتها الدينية لا تزيد قلبك وبدنك إلا ضعفا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا على ضعفك ومرضا على مرضك، لأن هذا من خطوات الشيطان ومداخله بصرف القلوب عن الله. ثم علل أمرا ثالثا: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. صحابي نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه وصدقه، ولربما كان من المجاهدين البابلين معه في غزواته بماله وجسده، ومع هذه المنازل العظيمة تعلق هذه الحلقة وهو لا يدري ما الحكم. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لقيت الله وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا يجد لك الخوف من الشرك كبيره وصغيره. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم معنا في باب الخوف من الشرك يقول: أخوف ما أخاف عليكم. إذا كان الصحابة مع علمهم وإيمانهم وصدقهم الذي لا يلحقون فيه ومع ذلك يخاف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فكيف بنا وكيف بالمتأخرين أولى أن يخافوا على أنفسهم من الشرك الأكبر فضلا عن الأصغر. إذا كان في هذا الحديث من جمل، الجملة الأولى الأمر بنزعها وجوبا، انزعها. الأمر الثاني تعليلان، تعليل بضررها الدنيوي وأنها لا تزيد بدنك إلا وهنا وضعفا ومرضا، وبضررها الأخروي أنك لو لقيت الله وهي عليك ما أفلحت أبدا، لم تضر ولم تنل مطلوبك. هذا وهو صحابي، هذا وهو صحابي، فكيف من يعمل الشرك والبدع والضلالات وهو متكئ معتمد على قربه أو نسبه من آل البيت أو نسبه من العالم الفلاني أو نسبه من السيد الفلاني؟ هل ذلك نافعه؟ هذا صحابي جليل، ومع ذلك يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: لو لقيت الله مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ففيه تحريم اتخاذ هذه المعلقات التي تعلق على الإنسان أو على الدواب أو على البيوت والمساكن أو المراكب لجلب الخير أو دفع الضر، ومن دفع الضر ودفع البلاء أن تعلق لقصد رد العين. وهذا ما أكثره بسيارات كثير من الناس، يعلق على السيارة وعلى النقارة الكبيرة وعلى الشاحنة أشياء من خرق أو أشياء من حروج يعتقد أنها ترد العين. وقد رأينا وراء غيرنا، ولعلكم رأيتم، أن بعض السيارات وبالذات التي تجد أيام الحج من النقالات من دول خارجية إلى الحرم، وجدنا منهم من يضع صورة عينين على سيارته، ومنهم من يضع صورة كف، رسمة كف على سيارته، فلما نوقش في ذلك أظهر ما يعتقده وأنه فعل ذلك لرد العين. هذا يدخل في الحكم، هذا يدخل في الحكم ولا شك. المهم الخطأ كثير، لكن هذه أنواع منتشرة وللأسف، وهذا يدلكم على فشل هذه الدعوات والجماعات الإسلامية وعلى تقصيرها وإهمالها لدعوة الأنبياء. ما أكثر هذه الجماعات، وما أكثر مراكزها، وما أكثر معاهدها، وما أكثر قنواتها الفضائية، وما أكثر مواقعها، وما أكثر وما أكثر، ولكن كلما ازدادت كثرة كلما ازداد المسلمون جهلا، لأن ليست على هدي مستقيم، فهي من البلاء والمرض. نعم. قال رواه أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، في مسنده بسند لا بأس به، أي هو في درجات القبول. أنا اختيار المؤلف رحمه الله أنه يرجح أن هذا الحديث في درجة القبول، وهو إمام عالم بحر، وهذا اجتهاده في قبوله رحمه الله. وله أي عن الإمام أحمد، له أي الإمام أحمد في المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قوله في رواية قد يفهم منها بعضهم أنها في حديث آخر، لا، هذا هي من نفس الحديث، حديث عقبة بن عامر، حديث كامل هكذا: ومن تعلق تميمة فقد أشرك، وحديث واحد حديث عقبة بن عامر: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث خص ثم عم، كل ما علم لجلب البلاء لدفع البلاء أو رفعه فإن اتخاذه شرك. إذا من أين عرفنا أنه شرك أصغر؟ هل من قوله انزلها؟ هل من قوله ما أفلحت؟ لا، لمجيء النص في قوله: من تعلق تميمة فقد أشرك، لأنهم بتعليقهم لها يرجون أن يتم لهم الخير، يرجون أن يتم لهم الخير وتتم لهم الصحة والعافية. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، والودع هو نوع من أنواع صدف البحر، وكل ما يتعلق بهذا مما يعلق سواء كان من البحر أو من البر أو من الشجر أو من الحجر أو من الورق، أي شيء يعلق. من تعلق تميمة فلا أتم الله، هذا دعاء عليه، دعاء عليه لأن الله لا يتم له ما أراده من تعليق هذه الوسيلة الشركية، أي أن يعامله الله جل وعلا بنقيض قصده. ومعروف أن المعاملة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا سبحان الله، من يفعل يجرؤ عليه، لأن الله لا يتم له ما أراد من دفع البلاء ورفعه. لماذا؟ لأنه كانت وسيلة غير مشروعة. وألا يدعه الله في راحة ودهة وسكون، وإنما لا يزال في اضطراب وفي مرض ومن حال إلى أرجاء. والذين في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، لمرض قلبه زاده الله. فهذا فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على حرمة هذا الفعل. وقوله من تعلق تميمة فقد أشرك، دل على أن تعلق هذه التمائم والخرز والودع والهروج وغيرها أنها كلها من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب. أما إذا اعتقد أنها مستقلة بدفع البلاء ورفعه فهو شرك أكبر. لكن من هذا الذي يعتقد أنها مستقلة وأن هذا الخيط هو مستقل من دون الله؟ ولكن أكثر إنما يستعملونه لأنه سبب، وهذا لا يجوز، بل هو شرك كما سمعتم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف لابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، دل على أنه غير هذا المنكر باليد. لم يبين من هذا الرجل، ولكن الغالب أنه من التابعين. ومعروف أن التابعين وتابعي التابعين ينظرون إلى الصحابة نظرة خاصة، انتبه، ينظرون إلى الصحابة نظرة خاصة. فقد يكون هذا أثناء ولاية حذيفة على مدن تولاها وعلى جيوش قادها وكان أميرا. والأمر الثاني، وهذا يظهر بتتبع طرق القصة إن تتبعت، والأمر الثاني على أن التابعين يرون للصحابة منزلة عالية وعظيمة، فلو غير الصحابي بيده لما قامت مفسدة، لما قامت مفسدة. هو إما أن يكون أميرا على الجيش كما هو معروف، قد تأمر على جيوش وتولى والله عمر على البحرين فترة رضي الله عنه وأرضاه. فنحن القصة لم يذكر لنا كيفيتها متى كانت من حذيفة، لأنها مختصرة، المؤلف أراد محل الشاهد. هل تراجع طرق هذه القصة حتى تقف زمانها ومكانها؟ لكن نحن على ما أورده المؤلف أن حذيفة تغير بيده لأنه أمن المفسدة. فالناس الذين كانوا يلقون الصحابة ينظرون إليهم نظرة الإمامة في الدين والدنيا، ويعظمونهم ويجلونهم ويحترمونهم، فلو غير بيده استسلم وانقاد ذلك التابعي، لأنه يشتاق يدفع المال الكثير ويترك أهله وأوطانه وأولاده ليرحل إلى الصحابي ليأخذ عنه العلم. فإذا جلس بين يدي الصحابي فأنكر وغير المنكر بيده، أترون ذلك سينكر عليه أم سيفرح بذلك؟ سيفرح. ومن طرق تعليم الصحابة قال في يد رجل خيط، وتلاحظون أن المؤلف أورد دليلين فيهما الحلقة والخيط كما بوّل، أليس كذلك؟ حديث عمران فيه الحلقة وحديث حذيفة فيه الخيط، أثر حذيفة كان موقوف عليه ويسمى حديثا، فيه الخيط وغير ونحوه ما قد ذكر الودع والتمائم وغير ذلك. قال وتلا حذيفة، أي قرأ حذيفة، أنكر بالفعل وبالقول وأراد أن يسوق الدليل على أن هذا منكر في التعليل، ما تنكر فقط، لا، سوق الدليل على أن هذا منكر، بأن من شروط الذي ينكر المنكر أن يعلم بالبرهان الشرعي أن هذا منكر. فلما قطعها تلا، أي قرأ قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية في الأصل هي في الشرك الأكبر، نزلت في المشركين شركا أكبر، وجاء عن جمع من التابعين وعلماء التفسير في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال تسأل أحدهم من خلقك ومن رزقك فيقول الله ثم هو يدعو غيره ويسأل غيره فأثبت لهم الإيمان والشرك لكن الإيمان الذي أثبته لهم إيمان غير نافع ليس هو الإيمان الذي طلبه وأمر به رب العالمين وأنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل لأن إيمانهم إيمان بربوبيته إيمان بتفرده بأفعاله إيمان بتفرده بملك الخير وملك الخير والشر والنفع والضر لكن هل نفعهم هذا؟ لا لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تسأل أحدهم من خلقك من رزقك من يحييك من يميتك من يملك السماوات وما فيهن ومن يملك الأرض وما فيها فيقول لك الله ثم إذا نزل به كرب أو شدة أو نزل به بلاء استجع لغير الله جل وعلا فتعالى الموتى والصالحين والعارفين والسادة والأولياء من ذوي الأضرحة استجع إلى أضرحتهم وقبورهم هذا يقال وما يؤمن أكبرهم بالله إلا وهم مشركون الآية نزلت في الشرك الأكبر وحذيفة استدل بها على من علق خيطا وتعليق الخيط شرك أصغر فتم لنا أن الصحابي استدل بالآية النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر هذا مجمل واختصر هذا الباب وسيأتي له زيادة إيضاح في أبواب ستاتي إن شاء الله فيما يتعلق أيضا بالتمائم فنقرأ من حائل الباب ثم الباب الذي يليه نعم لا لأنه يدخل في أصل المعنى لأنه يدخل في أصل المعنى فهذا شرك وذاك شرك وإن كان الشرك متفاوت الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر فهو استدلال بدخول هذا الفعل تحت عموم هذه الآية وأما الحكم فشيء آخر كما تعلمون أن ابن عمر وجماعة من الصحابة قالوا في الخوارج إنهم ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين فطبقوها على المسلمين أي من حيث الحكم الآية التي تنزل في المشركين طبقونها على المسلمين حكما وضح هذا أما الصحابي حذيفة هل كفر هذا الرجل وحكم عليه بالشرك الأكبر واستحل مانه ودمه لا وإنما لأن هذا الشرك الأصغر من تعلق الخيوط والتمائم والودع والخرز وغير ذلك وفيه انصراف القلب إلى غير الله جل وعلا واتخاذ أسباب غير شرعية لذلك احتج عليه بالآية وضح كل شيء
في مسائل الأولى تخليص الفيروس في الأرض والخيط ونحوهما لمثل ذلك
لمثل ذلك أي لدفع البلاء لكن لو علق لشيء آخر علق على غنمه أو على إبله أو على بقره علق عليها شيئا لتعرف أنها لفلان أو علق عليها شيئا لرقبتها في الهدي معروف وتعدي معكم ولا تبقى قلادة إلا قطعت تأتي أن من الهدي الهدي يفعل فيه سنتان سنة في الإشعار أي أن يخط بالستين على ظهره أو على سنامه فيسيل منه الدم إشعار فيعرف الناس أن هذا هدي قاصد البيت الحرام قاصد الحرم يريد صاحبه أن ينحره في الحرم قد يبعثه في بيته في هذا الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل الثاني أن يعلق عليه قلادة تعرف الناس أن هذا هدي فلا يتعرض له أحد لأن الأفعال تختلف باختلاف مقاصد أصحابها إذا النية والقصد هنا لا مدخل أم لا؟ لا مدخل إذا يكون الشركا إذا فعل لمثل ذلك ما هو مثل ذلك؟ ردع البلاء أو دفعه نعم
ثانيا أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أكثر
الله أكبر
فيه شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر
أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، هكذا أطلق الصحابة، وهكذا فهم العلماء من أقوال وأفعال الصحابة، وهكذا نقل حبيب المؤلف عبد الرحمن بن حسن أن هذا باتفاق الصحابة في قرة عين الموحدين وغيره، نقل أن الصحابة متفقون على ذلك، على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، هكذا أطلقوا، فليبقى إطلاقهم كما هم، فذاك من أصحاب الجنوس العصرية إن لم يذكروا سلفا لهم عن السلف الصالح، وإلا فإن هذا من معارضة السنة بالعقل والعقيدة، فيقول لا مو دائما، هناك أحيانا بعض الكبائر أشد من الشرك الأصغر، يعني بالله عليك اللي يحلف مرة بالله مرة واحدة بغير الله، حلف بالنبي ولا بالزريع ولا بالقبر ولا بسيدة ولا بالنجم مرة واحدة، مثل اللي قتل كذا وكذا نفس، أقول هذا من معارضة السنة وضرب الأمثال والأقيسة، لا أحد من هذا، يكفيك أن هذا شرك، لا أحد من هذا، هذا ما يأتون بأشياء لا يذكرون فيها سلفا لهم ولا أهل العلم ولا أئمة هدى من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهكذا، وينبغي أن يتربى طالب العلم إذا قرأ وبني وابتلي فقرأ لبعض هؤلاء المعاصرين من هذه الشقشقات أن يقف ثم يسأل إن مرجع هذه، هذا أصل مهم، هذا إن مرجعه، هذا تأصيل الآن، تقعيد قاعدة الآن، إن مرجع هذه كتب الأئمة، فيجد أن المؤلف ما ذكر مرجع ولا حتى مرجع عصري، فيرمي ذلك الكتاب لا يأخذ به ولا يأخذ هذه القاعدة، يسمونها فائدة وهي شواذ يسقط من هنا وهنا، يحتاج إلى تنبه، نتعلم كيف نقرأ الكتب، نتعلم كيف نقرأ الرسائل، هذا الآن تأصيل تقعيد، هذا الآن اعتراض على السنة بأمثلة، إذا كل من سبقك من الأئمة ما في، وثق هذا النقد ما في توثيق، من أبسط الأمور المتعلقة بالأبحاث العلمية التوثيق العلمي، وثق ما تقول وما تنقل، وثقه، فإذا خلت رسالة زيد أو عبيد أو فلان أو فلان من منهج التوثيق العلمي فرما يا شيخ، هذه توثيق، كيف تأمن أنت؟ كيف تأمن تقال أي واحد؟ هذه توثيق، ولا مصادر موثوقة ولا عز إلى إنا بس يخفي، والله هذا المؤلف له ردود على عزبين، خلنا نأخذ كل ما ألف كل ما كتب، هذا غير صحيح، أبسط أبجد يعني بديهيات البحث العلمي هو التوثيق، رجل يأتي من هذه القاعدة على حاجة توثيق، سبحان الله، نعم
ذلك أنه لم يعلم
هذا، شد عليه وحذيفة نزع ولم يعذر بالجهالة لوضوح الأمر، وضح له الأمر، ثم إن قول لو مت وهي عليك بعد هذا البيان والشرح ما أفلحت أبدا، نعم.
الرابعة أنها لا تنفع بالعاجلة بل تضر لقوله لا تجد فإنه صلى الله عليه وسلم،
لا، العذر بالجهل أصل مقرر في الكتاب وفي السنة وفي إجماع السلف وفي كتب المؤلف نفسه رحمه الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه مسألة مهمة، هذا العذر بالجهل، لكن ما معنى قوله لم يعذره بالجهالة في تغليظه عليه وتشديده عليه، الجاهل الآن لما يأتي جالس على المقارنة قد شد عليه وشو تغلظ، مثل ما تأتي معنا في بال من تبرك بحجر أو شجر لما ذكر أن الإنسان قال الله أكبر إنها السنن، قال لم يعذرهم بالجهالة يعني في التغليظ والتشديد عليهم بهذا التكبير والإنكار، أما أصل العذر بالجهل بمعنى وقوع العقوبة الأخروية على الأفعال فهذا أصل مقرر في الكتاب والسنة وإجماع السلف، وأما شقاشة كثير من المدارس المعاصرة حول العذر في الجهل فإنما يطمحون إلى التكفير فافهموا، يطمحون إلى التكفير فاحذروا، إذا وجدت إنسان هكذا يبدأ يذنب الناس في هذه المسائل وما فيش عذر بالجهل ولا عذر بالجهل فاعرض عنه، يقول بعض أهل العلم تتبعت ما كتب حول العذر بالجهل من التسعينيات الهجرية من أول كتاب الفترة من بعض الجماعات التكفيرية التي بدأت من خلال كتب سيد قطب ممنعه، قال من التسعينيات الهجرية وأنا أتابعها كلها تقوم حول التكفير، كلها تقوم حول التكفير. وحتى أبين لك خطورة الأمر، ولا أريد أن أشتتك، أريدك أن تفهم هذه المسألة فقط. يقولون الله بصفاته لا يعبر الجهل به، ومن صفاته الحكم لأنه الحكم، فهمتم؟ فلا يعبر رجل يحكم بغير ما أنزل الله، لأن صفة الله الحكم واسمه الحكم والحكيم. الحكم حيث بشرح أن الله هو الحكم والحكيم في القرآن، صح؟ فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، لأنه لا يتصور الجهل بصفة الحكم لله. ثم الشعوب لم يكفروا بهذا الطاغوت الكافر، فلا نحكم لأحد من أفراد الشعب بالإسلام إلا إذا أظهر براءته من الحاكم الطاغوت الكافر بقول أو فعل يفعله. هذا تقرر كتب مدرسة خطيرة يحملها وهي متبرعة من فكر سيد قطب وتكفيره، وهذا تلميذ سيد قطب الذي يقرر هذا، والذي يزعم بنفسه أنه الوريث الوحيد لمنهج سيد قطب، ألا وهو التكفيري الخارجي عبد النجيب الشاعري، صاحب كتاب الحد الأدنى في الإسلام، عبد المجيد الشاذلي. وله تلميذ آخر وربيب على الفكر الخارج الضال مقيم في الرياض اسمه مدحت آل فراج، وهو صاحب كتاب العذر بالجهل تحت المجهر قضايا مصيرية حاسمة لتقديم عبد الله بن جبريل، لتقديم عبد الله بن جبريل. هكذا هذه المدارس تشتغل. وأراد أن يحمل كلام أئمة الدعوة السنية السلفية على ما ورثه من الأفكار الخارجية البدعية، فألف كتابا حول جهود أئمة الدعوة النجدية في التوحيد وغير ذلك، جعلها كلها على سنن فكر الخوارج. لم يفهم كلام أئمة الدعوة، لأنه أقبل على قراءة هذه الكتب وقد تأثر بالفكر التكفيري فيحملها على أفهامه. ثم اختصر الثلاث المجلدات في مجلد واحد وسماه المختصر المفيد في جهود أئمة التحويل التوحيد، وكان يوزع على المسلمين مجانا، وللأسف الشديد وزع مجانا وبكميات مهولة. مدحت آل فراج مقيم في الرياض، ها الله أعلم، اكتب لهم استفتاء وارسل لهم نسخة من الكتاب، ما أدري قد ربما ما علموا، العلماء لهم شمس تطلع على كل أحد، كم يتابعون من إصدارات المكتبات الآن إنسان عندها ويقرر السامعون، عندها إسهال في الطباعة، إسهال من غير قابل في الطباعة، كل من عنده شيء طلعوا له، كم يلحق العلماء. لكن هذا باطل واضح. فانتبهوا إذا مسألة العذر بالجهل بوابة التكفير. لم يأتي عن سلفنا الصالح شقشقة في هذه المسألة، مشوا مع النصوص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من بعد ما تبين لهم الحق، لأن يكون للناس على الله حجة ثم على الرسل. وهكذا تابعوا أئمة الإسلام إلى عهد شيخ الإسلام بن تيمية، وهو من أوسع الأئمة بحثا إعذارا بالجهل وإعذارا ورحمة بالمخالف رحمه الله، لأنه تقتدى بالكتاب والسنة وبهام السلف الصالح رضي الله عنهم، ما كان يرح عندهم هذا. ولو وجد عالم واحد من أئمة الدعوة خالف أئمة الدعوة فألف رسالة ولم يعبر بالجهل، يخطأ ولا يقبل قوله. ليس عندنا احد شيخ معصوم، لا يوجد احد معصوم. هذه المسألة تدعو لها ألفت وضخمت وستدعو بالجهل ويدندن بها بعضهم. ينتسب للسلفية، انتبهوا يا اخوة، بعضهم ينتسب للسلفية فيما يزعم. واذا يدندن حول هذه المسألة أثناء تدعو بالجهل ويريد بها التكفير، اضبطوا النصوص، افهموا النصوص وافهم ما كان عليه أئمة الإسلام وأمسك، لا تخذ فيما يخذ فيه هؤلاء. فإنهم الآن بدأوا يصفون من يعبر بالجهل بأنه مرجئ، ثم وصلوا إلى التكفير. إذا كنت تعبر المخالف بجهله فأنت كافر، أي المخالف في العبادة في صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ليس أي مخالفة. ويقولون البدعة التي نكفر من أقمنا عليه الحجة كخلق القرآن، نبدع من لم تقم عليه الحجة ونلحق بخلق القرآن العذر بالجهل. هكذا يقررون لطلبة لهم في مكة وفي الرياض، ولا أستبعد أن يكون أيضا عندكم وفي غيرها من البلدان، لأن الشر ينتشر والبدعة تنتشر، فيقررون هكذا. وسمعت من شيخنا العلامة ناقد البصير وبيع من هذه حفظه الله أنه قال قبل سنوات عدة كان يوجد مجموعة في الطائف يشددون في معبر في مسألة العذر بالجهل، ويكفرون من يعمر بالجهل عموما والألبانية خصوصا، يعني يصرحون بأفواههم الخارجية التي محمد ناصر الدين الألباني إمام الدنيا، ويقولون الألباني كافر. لماذا؟ لأنه لا يعذر بالجهل أو لا ينتسب للتوحيد وللسلفية. براء منهم دعوة التوحيد والسنة، فلهم كيف من أحمة العذر بالجهل، أحمة السنة على هذا، لأنه يعذر بالجهل تكفرونه لأنه يعذر بالجهل. وهكذا قامت جماعات على هذا، ولكنها تلبس لبوس السلفية في بعض البلدان، يحتاج إلى الحذر، يحتاج أن نحذر الأسماء، ينبغي أن نخوض ونكون عندنا عمق إن صح التعبير، عمق في المسميات وبحث. فيتدرجون، أولا يصفون من يعبر بالجهل بالرجاء. اقرأ أسئلة الباب المفتوح للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله، يسأله سائل يقول له يا شيخ محمد هل يجوز أن يوصف بالإرجاء من يعبر بالجهل؟ هذا السؤال ما جاء من فراغ، ما جاء إلا لأن هناك بطون تمتلئ بهذه البدعة والتبديع. قال الشيخ محمد لا، كيف يرضى بالإرجاء؟ واقرأ بعض الاستفتاءات الواردة الى كبار العلماء، يتبين لك ان هؤلاء قد غلوا وسلكوا مسلك الخوارج. اذا بحث مسألة العذر بالجهل استطردت فيها شيئا مختصرا بقول المؤلف لم يعبر بالجهالة لوجود التضليل في هذه المسألة. فما ان تجد انسانا يمتحنك ويبحث فيها ويشنع على من يعبر بالجهل، فاعلم انه قد دخل باب التكفير من اوسع ابوابه، فاحذره انت ولو انتسب للسلفية. امر يحتاج الى تنبه. وقد يتعلقون بمجملات ومشتبهات من كلام بعض اهل السنة المعاصرين او من تقدم، ولن يستطيعوا ان يجدوا من هذه الكلمات ما يتعدى 150 عاما، لن يجدوا قبل 150 عاما. اريد ان اخوض في الاسماء اكثر من ذلك، مشتبهات، وتجد ان من ينقل عنه قد ثبت عنه الاعذار بالجهل في مواضع اخرى صريحه، فاما ان يصفوا ذلك الشيخ بالتناقض، واما ان يعترفوا على انفسهم بان هذه مجمله، واما ان يرجعوا الى الاصل العام ويقولون العالم البشر يخطئ ويصيب. بدوا بمسألة الإعذار بالجهل. جماعات تكفيرية خارجية قائمة هنا وهناك وهي من بحث هذه المسألة. هذا باختصار والموضوع يقول لكن احذروا مثل هذه المصنفات. ذكرت لكم بعضهم بعض أصحاب هذه المؤلفات. وبها كتاب موزع بعنوان عقيدة الموحدين في مجموع رسائل بتقديم الإمام ابن باز. هذه الرسائل الأئمة أئمة الدعوة النجدية والشوكاني والصنعاني والذي جمعها واحد اسمه عبد الله بن سعد أو بن سعيد الغامدي توفي رحمه الله. كان كبيرا بالسن ولا أدري أجمعها هو أو جمعها بعض الباحثين عنده لا أدري. لكن الذي يلفت النظر أن هذا الكتاب وزع من قبل جماعات تكفيرية مثل الذر على بلداننا وغيرها من البلدان مجانا. وفيها رسالة ليست من رسائل أئمة الدعوة ولا لعالم المعروف. هذا غش، هذا خديعة. الشيخ ابن باز إنما قدم لرسائل أئمة دعوة. فيها رسالة لواحد اسمه أبو عبد الرحمن المصري. من هو؟ لا تدري. إذا أدخلتها أيها الغامدي في هذا المجموع من عقيدة الموحدين لا تدري. هذه الرسالة هي ناضية على عقيدة المعتزلة والخوارج. ويرى أبو عبد الرحمن المصري هذا الاسم المستعار يرى على أنه لازم يبعث الله رسل وينزل كتب من كفر زمرة حجة ويعذب الله من أشرك به خالدا مخلدا بالنار في الفطرة والعقل. يقول يكفي العقل فطرة وحجة. هذا يرد على الله ليش عند رسول الله الرسول؟ لماذا قال الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول؟ يقول هكذا لو لم يرسل الله الرسل وينزل الكتب كان يكفي العقل على أن عباد غير الله شرك وكفر. وراح هذه اليد أبو عبد الرحمن المصري محطوطة زي الرسالة أئمة الدعوة مقدم لابن باز وأنتم اشربوا هذا البلاء تحت اسم جميل عقيدة الموحدين وتقديم إمام من أئمة الموحدين. وقد بحثت وحاولت أن أقف إلى من هو هذا أبو عبد الرحمن المصري. فدلني بعض طلبة العلم المصري قال هو هذا نفس عبد المجيد الشاذلي الذي تقدم أن ذكرته لكم قبل قليل. انتبهوا بارك الله فيكم. تفضل.
الرابعة أنها لا تنفع بالعاقلة بل لا تقدر تمر لحول الإمام منك إلا وهما.
فجمعت عليه مفسدتين، مفسدة دنيوية ومفسدة أخروية على ابن على قبض هذا الشرك. نعم.
الخامسة الإنكار بالتخليق على من تعلم غير ذلك.
نعم.
السادسة التفريق بأن من تعلم
وكل هذا سيأتي في الحديث. يأتي بحديث آخر أن يكيلك الله إلى ذلك السبب الذي اتخذته وهو غير مشروع.
السابعة التفريق بأن من تعلق الكلمة كفر ذلك.
ما شاء الله. نعم.
الثامن أن تعليق القيد من الحمى من ذلك.
نعم.
التاسعة تلاوة حذيفة
ولو كان ذلك الخيط مرقيا عليه. تدل الآثار على انه لا يعلق حتى لو رقي له عليه انما يرقي على المريض ايش مباشرة. لا يعلق شيئا ولو زعم انه رقي عليه لا يعلقه. وجاءت عن هذا اثار عن الصحابة كما فعل عبد الله بن مسعود لما رأى في يد زوجته زينب خيطا قال ما هذا؟ قالت خيط الرقي فيه. قال ان آل عبد الله بن مسعود لأغنياء عن الشرك وقطع. ثم قال يكفيك ان تقولي كما كان يقول رسول الله اذهب البأس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر السقما. قالت لكن كانت عندي في عيني احيانا يعني تمزق او تتحرك عيني فكنت اذهب الى رجل فيلقيني. قال انما ذلك الشيطان كان يحركها فاذا ذهبت اليه. كان ذلك الرجل يهوديا راقيا اي قبل اول الامر. قال فكان الشيطان هو الذي ينخص عينك فإذا ذهبت إليه كان الشيطان. نعم. الشاهد من هذا على أنه حتى لو رقي على نفس الخط لا يعلق يرقي على نفس المريض. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشاهد من تلاوة حذيفة تلاوة حذيفة في الآية دليل على ان الصحابه يستدلون بالايات التي فيها التي ذكرت الاكبر على الاصغر
كما تقدم. نعم
كما ذكر عن بعض
الاصغر وكما فعله المصنف لما استدل بالايه الاولى ايه سوره الزمر قل اغرائي ثم تدعون من دون الله. نعم
العاشر ان تعليق الوجع عن العين من باب
جعلها من العين. مش عندكم كل الطبعات هكذا تعليق الوجع عن العين من العين على وصف. نعم اي ان يعلق الوجع شيء من بحر معروف يعلقه لترد العين او من الشرك من ذلك يعني من الشرك من تعليق التمائم ولا اتم الله له ولا ودع الله له. نعم
الحادية عشرة الدعاء على من تعلق قديمة ان الله لا يسمى له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له ان ترك الله له.
نعم بعد ثلاث المسائل هذا من المسائل.
نعم
هذه عشرة. طيب تأخذون جبال الفقهاء وإلا نقف عنده مرتاز عن إن شاء الله. تعرف فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا أذكر فيه حديثا لكن جاء عن جمع من الأئمة الترخيص فيه جاء عن جمع من الأئمة الترخيص في ذلك.